الحمد لله رب العالمين ارزقنا الصبر على البلاء وارزقنا الرضا في القضاء وارزقنا الشكر عند الرخاء اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا ونصرنا بعيوبنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب واشهد ان لا اله الا الله من قالها دخل الجنه ينادي الله يوم القيامة على رجل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس في عرفات القيامة فقارى ينادي الله على هذا الرجل ويقول له عبدي تعال لتحضر وجه أعمالك وينصب الميزان والوزن يومئذ الحق فينشأ له 99 سجلا كل سجل منها على مدى البصر وكلها خطايا كلها سيئات فاساله مولانا وهو العليم ويقول له عبدي هل ظلمتك فيقول العبد لا يا رب فيقول له الله هل ظلمتك كسبتي فيقول العبد لا يا رب فيقول له الله ألك حسنة يعود عليك خيرها اليوم فيقول لا يا رب إذا العبد ينتظر الزبانية لتسلسله إلى جهنم وعندها لا مال ولا أهل ولا دفاع ولا استئناف ولا نقض لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد العبد ينتظر الاوامر من الواحد الديان لتحمله الزبانيه الى جهنم وما ادراك ما جهنم اللسان ماء والسجلات مليئة بالخطايا وعندما يحاول العبد يقول له الرب جل جلاله فإن لك عندنا شيئا ونحن لا تضيع لنا ما تعدله فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله قطعتنا 90 سجلا سجلا ملئت خطايا. وعلم العبد أن المصير جهنم، ولكن يتباركه الله ببر لطفه لا يخرج له سجلا ولا نصف سجل، إنما يخرج له بطاقة على قدر كف الإنسان. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وعندما توضع هذه البطاقة في كفة الحسنات تقيس السجلات كلها، فأقول العبد يا رب ما هذه البطاقة؟ فأقول له يا عبدي إنها لا إله إلا الله، قلتها في دنيا فاحتفظنا لك بها عندنا، وإن اسم الله لا يدخل معه شيء أبدا. إن اسم الله لا يأكل معه شيء، لا يأكل معه شيء. أيها السادة الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباحث؟ من الوارث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الواسع؟ من الخافض؟ من المعز؟ من المذل؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الغني؟ من القوي؟ من الولي؟ من العلي؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الشهيد؟ من الهادي؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الواجد؟ من الملك؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الرفيع؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الوالي؟ من الهادي؟ من الحق؟ من الحق؟ من الحق؟ من النور؟ من النور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ واحد واحد؟ يا الله 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 إلهي إلهي. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، إلهي إلهي الشوم. لما علمت بان قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. ملأته بهداك وملأت كلي منك. ملأت كلي منك لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو صاحب اللواء المحفوظ وصاحب المقام المحمود وصاحب الموقف المشهود وصاحب الحوض المواد. اسمع إليه يوم يشتد العطش بالعباد. ينادي سيدنا، ينادي على أحبابه ويقول لهم حوضي. على مقدار مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك وكيسانه كنجوم السماء. من شرب منه مرة لا يرمى بعدها أبدا. عندما يعرض المؤمنون على حوض المستشفى منهم من يسقيه علي بيده ومنهم من يسقيه عثمان ومنهم من يناوله الكوزة عمر ومنهم من يسقيه ابو بكر ومنهم من يسقيه الحبيب محمد بيده ومنهم من يجد الكأس قد رفع إلى قيه بدون أن يجد من رفعه فيقول من الذي يسقيني فينادى من كبر الحق جل جلاله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله يا حبيب الله عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النزائم وما ناحت على الايدي الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيده. ماذا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه وماذا قال هو للرسول؟ الآلام تدور حولهما عناصر هذا الدرس. ومع الدرس المتم 60 بعد 130 ألتقي برجل كان يقوم على خدمة السيد الجليل محمد، كان ملازما للرسول ملازمة النور للقمر والضوء للشمس. إنه ثوبان، إنه ثوبان خادم الحبيب. يدخل الرسول عليه بداوم فاجده يبكي ويجد دموعا تسيل مغزارا ومغرارا ومغزارا. إنها حلقة من سلسلة صور من حياة الحبيب محمد، أقدمها لنجد فيها القدرة الحسنة والأسوة الطيبة. وليس لنا في غير رسول الله أسوة أفضل من أسوة الحبيب عليه السلام. اسمعوا كيف اشتاقت النفوس لرؤياه، وكيف ابتهجت الأرواح بنور محياه. كان حبيب الفقراء، وكان جليس المساكين. ما استراح إلا عندما يجلس مع الفقراء، وما اطمأن إلا عندما يخالط المساكين. إنه الحبيب لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء المصلحون. أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. دخل على ثوبان ذات يوم فوجده يبكي. فسأل: ما يبكيك يا ثوبان؟ أتدرون مما يبكي؟ إنه لا يبكي لأن به وجعا، لا، ولا يبكي لأن ما له قليل، لا، ولا يبكي لأنه يريد موصبا من مواصبها الثانية، لا. إذا فما يبكيك يا ثوبان؟ اسمعوا الإجابة، وفي الإجابة عجب وفي العجب غرابة. يقول: يا رسول الله أبكي لأنك إذا غبت عني اشتقت إليك، فإذا تذكرت الآخرة وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولم أراك فيها ازداد بكائي شوقا إليك يا حبيب الله. إنه الشوق، وأي شوق؟ شوق الحبيب إلى الحبيب. وأي حبيب؟ إنه الحبيب. أي حبيب؟ إنه الحبيب محمد. إذا غاب عن ثوبان اشتاق ثوبان إليه، فإذا تذكر ثوبان أن هناك دارا آخرة وأن المصطفى سينال الفردوس الأعلى وسيصيب أعلى درجات الجمال، أعلى درجات الجمال هناك، تذكر ثوبان أن الفرق سيكون بعيدا وأن البول سيكون شاسعا، فازداد بكاؤه شوقا إلى حبيبه. فبماذا أجاب الحبيب على ثوبان؟ قبل أن يجيب الحبيب كان الأمين جبريل يجوب الأوساخ ويقوي بأجل حديث سبع السماقة وينزل على الحبيب المصطفى بقول الله جل جلاله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الآيات مرة أخرى. ومن يطع الله والرسول هذا أسلوب شرطي، الأداة فيه من ومن للعقلاء. إذن فالخطاب هنا لكل عقل، ويطع فعل الشرط جزم بالسكون ولكنه حرك بالكسر بالتقاء الساكنين. ومن يطع الله ولم يقتصر الامر على هذا بل لا بد من طاعه الرسول. لذلك فان اهل النار سيتحسرون على عدم طاعتهم لله والرسول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. والرسول معطوف على لفظ الجلاله، اذا فاين جواب الشرط؟ ان جواب الشرط هنا اشاره فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. الفاء واقعه في الجواب لان الجواب جمله اسميه، واولئك مبتدا مبني على الكسر في محل رفع، والكاف حق خطاب، ومع ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. فاولئك كائنون مع الذين انعم الله عليه، ومع مضاف والذين مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر لانه اسم موصول، والاسماء الموصوله واسماء الاشارات كلها مبنيات تلزم حاله واحده انعم الله عليهم. الجمله صله من النبيين بيان للاسم الموصول لان الموصول يفيد العموم، فجاء الجر والمجرور ليحدد هذا العموم. وإنما قال الله أولئك ولم يقل فهؤلاء، لأن هناك فرقا بين هؤلاء وأولئك. كلاهما اسم إشارة، لكن هؤلاء يشار بها للقريب، وأولئك يشار بها للبعيد. فما معنى البعد هاهنا؟ أهم بعيدون عن رحمة الله؟ كلا. أهم بعيدون عن المؤمنين؟ كلا، إنهم المؤمنون أعينهم وذواتهم. إذا فما معنى البعد؟ البعد هنا بعد درجة ومقام، أي أن درجاتهم عالية ومقاماتهم بعيدة فلنرفع، كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالإشارة هنا لبعد الدرجة ولبعد المكانة ولبعد الرفعة ولبعد الرقي ولبعد الطبقة ولبعد العلو، تكريم من الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهنا لا بد أن نسأل سؤالا، هل هذه الآية خاصة بالتوبان؟ لا، إن الآية ليست خاصة بتوبان، إنما الآية تعم الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي الجليل. واسمحوا لي أيها السادة والأعزاء أن أنتقل بحضراتكم لمن شغل سيما عليلا ورقيبا على شاطئ بحر يسمى صحيح البخاري. تعالوا الى ما رواه الامام البخاري، اسمعوا، انه حديث قدسي عن رب العزه. يقول فيه مولانا: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما اقترفته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فإذا عبدته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يعي به. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتعالوا نناقش الحديث نقاش طالب العلم، لا نقاش المجادل المكابر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من حارب واحدا من عباد الله الصالحين الأتقياء أو ظلمه أو اعتقله أو سجنه أو سلقه أو ضيق عليه في عيشه لأنه يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله فقد آذنته بالحق. والله الذي لا إله غيره، عندما أرى عجائب الأيام بيننا أطفئ الجبين خضوعا لله. عندما أرى الظلمة الذين ظلموا الشعوب وغروا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك فوق عذاب، عندما أرى الظلمة في عرض البلاد وطولها وفي غرب الدنيا وشرقها أجد العجب العجيب أمام حكمة من لا يغفل ولا ينام. أجد الحكمة أن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل، أن الله جل في علاه يمهل ولا يهمل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. إن عبدا من عباد الله الصالحين كان يعمل تاجرا في الطريق ما بين بغداد إلى مكة، وبينما هو عائد إلى مكة والليل غامق وسدف الظلام كثيفة، إذا بقاطع طريق يتصدى له في مسيره فيستوقفه، فيقف العبد الصالح فيقول له قاطع الطريق لأقتلنه، فيقول له العبد الصالح خذ مالك ودعني فإن ورائي أطفالا ينتظرون عودتك، خذ مالي وخذ فرس وخذ ما معي من المتاع واجلبني ثيابي ودع لي قطعة أذكر بها عورتي، ولكن لم تقتلني وأنا لم أظلمك ولم أعرف، ولكن قطع الطريق ومعه سيفه ومعه مديته ومعه خيوله، قال له لا تحاول فأنت مقتول مقتول، ولكن اختر لك قتله، أضربك بالسيف أم أطعنك بالرمح أم أرميك بالسهم، اختر لك قتلة. فقال العبد الصالح أنا وقد عزمت على قتلي فافعل ما تشاء ولكن لي عندك طلب واحد. قال له القاطع للطريق سله. قال دعني حتى أصلي لله ركعتين قبل أن أموت شهيدا. قال له قاطع الطريق لك ذلك. ونزل العبد الصالح عن فرسه ودخل في الصلاة. والمؤمنون إذا دخلوا في الصلاة زالت الحجب بينهم وبين الله، لأن الحبيب محمدا يقول إذا دخل العبد في صلاته نصب الله وجهه إليه، فإذا التقت العبد في صلاته قال له يا عبدي أهناك من هو أفضل مني حتى تنظر إليه وتدعني. يقول تقي الدين الحسن البصري من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة. الصلاة كهف المؤمن، أي مقر أمنه وأمانه. وسجد العبد لله وبينما هو في سجوده إذ أرسل بلقية عاجلة إلى القيادة العليا إلى الجبار جل جلاله. فماذا قال فيها؟ اسمعوا ماذا قال وهو ساجد. قال في هدوء: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البث الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وتم. وبعد أن شدد وجد فارسا لم يرى أشد منه قبل ذلك، يلبس ثيابا أبيض وبيده سيف يلمع. وقال له السلام عليك يا عبد الله. قال له العبد من أنت؟ قال أتدري من أنا؟ أنا أحد ملائكة السماء الرابعة. لما قلت ما قلت في صلاتك بدت السماوات ومن فيها لله رب العالمين، وكل واحد من ملائكة السماء يسأل الله أن يأذن له بالنزول لحمايته، فأذن الله لي أنا. أذن الله لي أنا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فماذا حدث؟ قال له اجلس مطمئن القلب وانظر إلي وأنا أصارع هذا الظالم. أخذ الملك يصارع الظالم القاطع على الطريق فصرعه وقتله. وقال للعبد الصالح ارجع الى اهلك مطمئنا فرفرف عليك رايات الرضا من الله. يا معشر السادة، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، اذنته بالحرب. ولذلك عندما التقط لحضراتكم هذا المشهد من محكمة امن الدولة العليا في بلاد العراق، والتي تمثل امامها متهما نبي الله ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال له رئيس الدولة دين واحد، فأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال ابراهيم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم ان كانوا ينطقون. واخيرا اصدرت المحكمة حكمها على ابراهيم بالاعدام حرقا. فماذا فعل ابراهيم؟ ماذا فعل ابراهيم وقد صدر الحكم بالاعدام حرقا وقد ضقت الدائرة على الحكم بالإجماع وخرجت المسألة من حيز المحكمة إلى حيز التنفيذ، فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا
اندلعت ألسنه اللهيب حتى كانت الطير لا تستطيع ان تحلق فوق هذه المنطقه خوفا ان تحرقها النار بحرها. كل هذا لمن؟ لابراهيم. وما هي الجنايه التي جناها؟ هي لا اله الا الله. حكمت المحكمه بالاعدام حرفا واستعدوا لتنفيذ الحكم واندلعت السنه اللهيب تكاد تحتك حجاب الشمس وجيء بابراهيم مخيبا بالسلاسل مخيبا بالحبال ليلقى اين؟ ليلقى في سواء الجحيم، ليلقى في نار الدنيا، ليلقى في سعيرها، ليلقى في رضاها، ليلقى في روائها. وقبل ان يلقى ردت ملائكه السماء بالشكوى الى الواحد. قالت الملائكه يا رب ابراهيم الذي يعبدك في الارض وحده عما قليل سيلقى في النار. فماذا قال لهم رافع السماء بلعن؟ قال لهم ان استغاث بكم فاغيثوه فقد اذنت له وان استغاث بي انا فساجدني قريبا مجيبا. ان استغاث بي انا فساجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جانبا. ان استغاث بي انا فساجدني قريبا مجيبا. واخذت ملائكه السماء تعرض نفسها على الخليل. هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستاذن ابراهيم ان ياذن له ان يامر السماء ان تمطر فتمطر باذن الله فيطفي انارهم. فيقول له ابراهيم انا لست في حاجه اليه. فأعرض ملك الرياح عليه نفسه إن شئت يا خليل الرحمن أمرت الريح أن تفور فتبحر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينصت الخليل إنصاف الإيمان في قوته ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين يا ملك الرياح انا لست في حاجة اليك. فانزل كبير ملائكة السماء جبريل الامين يا ابراهيم انا جبريل الله ارسلني اليك الك حاجة الي. فيقول له الخليل وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك لي الان. سيد صبرنا الى ان مل من صبر الصبر وقلنا غدا او بعد غدا ينزل امره. فكان غدا عمرا ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الصخر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصاحت عسى منا ولا فعلها مر. حدثت لمصر تهضم الليث حقه وتسخر بالسنور ويحكي يا مصر الا سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصفور وانخفض النصر. سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع العصفور وانخفض النصر. ايها السادة الاعزاء اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، قال الامين جبريل للخليل ابراهيم: يا خليل الرحمن فادعو الله ان ينجيك. كل هذا والنار التي اشعلوها تكاد تميز من الغيظ. فقال الخليل في ثبات وطمأنينة قلب: يا جبريل حسبي بسؤالي علمه بحالي. وجيء بإبراهيم وعلى بعد قذفوه، وعندما قذف صدرت الأوامر من القيادة العليا. حكمت محكمة الأرض بالإعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالإفراج فورا. نادى الله على النار، نادى الله على النار، الله بذاته ينادي على النار. والله ما امر ملكا ان يامرها، انما هو الذي امرها امرا مباشرا. واي عدد فتدري كم بيننا وبين السماء؟ 92,870,000 سنين. فتدري كم بيننا وبين القمر؟ 240,000 سنين. أتدري لو جئنا بطائرة نفاسة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة وقلنا لها اقعدي إلى الشمس بهذه السرعة، 600 كيلو مترا في الساعة، اقعدي إلى الشمس بلا توقف ودون أن تتزودي بالوقود، أتدري في كم من الزمان تصل إلى الشمس؟ في 17 سنة وفقط أشهر. أتدري كم يصل ضوء الشمس إلى أرضنا في كل صباح؟ في كم من السماء يستغرق ضوء الشمس ويقطع المسافة التي طولها 92,870,000 ميل؟ أتدري في كم من السماء ترسل الشمس أشعتها إلى أرضنا هذه وهي في حل نهارها؟ في 8 دقائق و9 ثواني. سيارة تقطعها في 17 سنة و6 أشهر، بينما العلي الأعلى يأمرها أن ترسل أشعتها في 8 دقائق و9 ثواني، لأن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو أو 186,000 ميل. إن الذي أمر الشمس أن تقطع المسافة من برجها إلى أرضنا في 8 دقائق و9 ثانية هو الذي نادى على النار: يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال المفسرون إن جميع نيران الأرض لم تنضج طعامها في هذا اليوم، ظنا منها ان خطاب الله موجه اليها بها: كوني بردا وسلاما. لماذا لم يقل لها كوني بردا على ابراهيم؟ لو قال لها كوني بردا ولم يقل لها وسلاما لتجمد ابراهيم وكانه يعيش في منطقه الاستيمو. لماذا لم يقل لها كوني سلاما على ابراهيم؟ لانه لو قال لها كوني سلاما ولم يقل لها كوني بردا وسلاما لشح ابراهيم من شده حرها. هي سلام ولكنها حر، فجمع الله له بين البروده والسلام، وظل ابراهيم في النار 7 ايام. لما سئل بعد سلامته: اي ايام عمرك افضل؟ قال: الايام 7 التي كنت فيها داخل النار. أتدرون ماذا حرقت النار في إبراهيم؟ والله ما مست له عظما ولا لحما ولا جسما، لأن لحوم الأنبياء محرمة على النار. إنما كل الذي فعلته النار في إبراهيم أنها حرقت الجبال التي قيد بها، ففكت عنه الحصار. وبعد أيام سبعة نظر النمروذ بن كنعان من فرقة قصره، فرأى النار خمدت، ورأى إبراهيم يجلس على ربوة خضراء تظلله شجرة باسقة. من هذا؟ إبراهيم. ولذلك قال الحبيب المصطفى: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة حفاة الأقدام لا أحذية، عراة الأجسام لا ثياب، غرلا. والرجل الأقرب هو الذي لم يختن، أي لم يذهب لتقطع هذه القطعة من الجلد الذي تقطع ليكون ذلك ختانا للصدق. هذه القطعة التي قطعت من عطر التبشير في الدنيا تعود إلينا يوم القيامة حتى تؤدي الأرض أمانتها لله وافية، لم تنقص منه شيء. حتى قطعة الجلد التي تقطع في الدنيا تعود في الآخرة، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق معيد. وأول من يخشى يوم القيامة، أول من ينزل له الثياب ليلبس، هو الخليل إبراهيم. أتدرون لماذا؟ لأنه لما ألقي في النار جرد من ثيابه، فجزاه الله يوم القيامة أن يكون أول من يخشى بالثياب يوم القيامة. رمي في النار عريانا، فيقول اول من يقتى جزاء ذلك. ايها الاخوه الاعزاء، هذا درس في اليقين في الله. فتعالوا تعالوا لاعرض على حضراتكم هذا المشهد المهول والرهيب. في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر مارس سنة 1980، قرأت خبرا في جريدة الأخبار، وسألت الله أن يبصرني به. لأول مرة أقرأ في صحفنا هذا الخبر. يقول الخبر: بقلوب مؤمنة جدا موقنة بقضائه، يشكر السيد صلاح أمين كل من عداه في وفاة ابنته ميتة ولا ذكرى للأرض. لأول مرة أرى إنسانا يموت له ميت ولا يقيم له ذكرى الأربعين، لأن ذكرى الأربعين بدعة سيئة، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة جنة. هذا حديث مصطفى. وبعدما قرأت الخبر سألت الله أن يجمعني بأهل هذه الفتاة التي ماتت، وكأن الله تعالى له في ذلك حكمة. فيوم الاثنين الماضي زارني أبو تلك الفتاة التي ماتت، وقص علي قصة وفاتها، وقرأ علي وصية. اسمعوا لأن الأمر فيه عجب. فتاة، هذه الفتاة كانت طالبة في السنة الرابعة في كلية البنات الإسلامية، عرفت الله، وكانت لا تفوتها صلاة الجمعة في هذا البلد، وغرست حياتها لله. أبوها من الأغنياء، وكتب لها من ماله ما يساوي 20,000 جنيه في حياتها، ربما احتاجت اليه. اتدرون ماذا فعلت؟ كتبت وصيتها قبل ان تموت. اسمعوا الوصيه: لا تقيموا لي مأتما، ولا تصرفوا علي، ولا تولوني، ولا تقيموا خميسا ولا اربعين ولا ميعادا، فاذا انا مت ودخلت قبري فلا تسمح لاحد ان يدخل معي قبري حتى لا يمسني ولا يطلع علي، انما الذي يقوم بدفني هو ابي.
كيف مات؟ كيف مات؟ حكمة بالغة.
في اليوم الذي دعي فيه الناس ليحضروا عقد قرانها وقد لم يحضر المأذون بقليل، دخلت لتتوضا وتصلي لله ركعتي سكر فماتت بعد كمال وضوئها،
وتحول المهنئون الى معزين. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امس واصبح ضاحكا وقد سفجت اسفاره وهو لا يبكي، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد اسكنت اجسادهم ظلمه القبر،
وكم من عروس زينوها لزوجها
وقد قبضت ارواحهم ليله القدر، وكم من صحيح مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، عاش حينا من الدهر، وبدلا من ان تلبس الفتاة ثياب جفافها لبست اسفانها، وبدلا من ان تدخل الحمام لتغسل نفسها بنفسها حملت على قصبة حباء،
وبدلا من ان تخلع ثيابها بيديها
نامت على قصبة الغسل لتخلع ثيابها، اقسمت المغسلة التي غسلتها انها وهي تقعدها لتوضئها، لان من سنة غسل الميت الوضوء، الوضوء. احكمت المغسلة انها وهي توضئها ابتسمت كأنها على قيد الحياة، كأنها تقول لها لم توضئيني وقد توضأت قبل الموت. لقد مت على وضوء، لقد مت على وضوء. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للبلاد، وحملت على اعناق الرجال، وابت الخشبة ان تركب سيارة القانون، ابت ابت، كانها تريد ان تقيم للناس سنة، احملوني على اكتافكم حتى يتعظ من يراني، حتى يتعظ من يراني. وحولت البنات المحجبات من مهنئات الى قارئات للقرآن، الى ذاكرات لله، والعروس على خشبة غسلها، وآيات القرآن ترتب على رأسها، وروائح السماء تقوح عطرة، وملائكة السماء تشيئ العروس لا الى بيت زوجها، انما الى جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذهب بها الى قبرها مدرجة في أسفانها، وجاء وقت السبت، وابن آدم عندما يقف على باب القبر يصرخ ثلاث صرخات يسمعها من في السماوات والأرض إلا الإنس والجن، وجيء بالأمان وفتح باب القبر، فتح باب القبر يا باب غرفة الزفاف، ونزل أبوه الورد، الأب نفسه ينزل، وفك الأربطة عن كفنه، وكشف الوجه، ووضع الخد على التراب، وضع الخد على التراب، وأنامها على سحرها وقال لها سلام عليك الى اللقاء يوم يجمع الله الاولين والاخرين. هذه هي السنة، هذه هي السنة. وقرأ الوصية علي، اوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين، سألوا عن نصابها وحليها وجوافرها، فعلموا انها تصدقت بها جميعا على جميلاتها الفقيرات، سالوا عن مكتبتها
كم تحوي من الكتب
وماذا تحوي؟ لم يجدوا فيها كتابا سافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الايام. لم يجدوا فيها مجلس حواء ولا الهلال ولا المصور ولا اخر ساعه
ولا هو وهي ولا هي،
انما وجدوا فيها التفسير الواضح، ووجدوا فيها تفسير ابن كثير، ووجدوا فيها احياء علوم الدين، ووجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم،
وجدوا كل ما فيها قيما.
هذه فتاهم عرفت ربها، فالى رضوان الله
اطير بركية عزائم عاصرة من هذا المكان الطاهر الى ابيها الاخ صلاح امين، اقول له فيها وبشر الصابرين، واقول لها فيها
يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، واحفظ الا يكون هناك ذكرى للارض. لماذا؟ لان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد 3 ايام، وكل ما يجري في موتنا وافراحنا لهو وبدع. ذكرى الخميس لماذا الخميس لا اصل له؟ ذكرى الاربعين لماذا؟ اذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور 40 يوما على الميت، والله لا تجد اجابة الا ان بعض الجهلة يقول لك لان الدود يبدأ في اكل انف الميت بعد 40 يوما. اتحتفلون باكل انفه؟ لماذا لا تحتفلون باكل لسانه المر الذي كان يسيل ابا؟ لماذا ذكرى الاربعين؟ انها ليست سنة من سنن الاسلام، انما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكرى الاربعين ويقولون لان الروح بعد الموت تحاسب 40 يوما في السماء ثم تنزل الى الجسد بعد 40، فنحن نحتفل بذكراها مع البدع. هذا كلام الفراعنة الوثنيين وليس كلام الله ولا كلام رسول الله. المآتي، لقد اخبرني بعض الصادقين الصحاح ان احد الناس مات له ولد شاب فاقام له صوانا فاخرا، ثم بعد ذلك دعا كبير القراء في مصر. اتدرون كما اخذ كبير القراء في هذه الليلة؟ تتعجبوا، اقسم لي بالله ان كبير القراء قرأ ساعة من سورة مريم وساعة من سورة طه، وبعد السهرة اخذ مبلغا وخسره باكو ونصف. طبعا لا تعرفون انتم ما الباب الا اذا كان باكو ملك او باكو رز. الباكو في اصطلاح المعلمين 1000 جنيه، اخذ في ساعتين 1500 جنيه، مسألة حسابية. فكم جنيها اخذ في الساعة؟ يساوي 1500 على 750 في الساعة، في الساعة الواحدة. والسؤال الذي اسأله، ماذا استفاد البيت؟ لا شيء.
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان كان يسكن الميت كان يقول للمشيعين
استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. هذا كل ما يريده الميت، استغفار ودعوة صادقة. اما العزاء فيؤخذ على القبر، فمن فاته العزاء في القبر فليذهب قبل مرور 3 ايام الى بيت الميت ويأخذ العزاء وهو واقف على قدمه. اعظم الله اجرك، كفر الله فيك. لا فؤاد ولا سجاد ولا مكرين ولا سجاير ولا قهوة. يمر احدهم بعند كبيرة كنتمت تجارة ماركة كوتاريلي ويقذف بالسجائر على رؤوس المعزين كأن الميت مات على مذهب ما في الديان. ما هذا سجائر وقهوة؟ ان هذا لشيء عظيم. ليلة عظيمة وجلسة جميلة وقهوة لطيفة. لابد ان نذهب فنعزم وان كنا لا نعرف الميت. فنجان قهوة مجانا وسجارة والدنيا كما قال الموسيقار سجارة وكاس. هذه هي العجب. لا كل هذا سيسأل عنه الميت اذا لم يوصف انه بريء من كل هذا. سيسأل عنه امام الله. سيسأل عن كل هذا امام الله ويحاسب على هذا. والله لقد عرفت لهذا النبأ الذي نشرته احدى مجلات الخليج العربي. احد الاقرياء العرب اقام حفلة زفاف كلفها نصف مليون دولار. الخبر الى هذا الحد مقبول. فكلنا يعرف الاقرياء العرب. لا احد اشد. الاموال تحت ايديهم وتحت ارجلهم. ولكن الذي ادفشني في الخبر ان الحفل هذا لم يكن حفل زفاف ابنته ولا حفل زفاف ابنه. انما كان حفل زفاف قصة يربيه في قصره على قصة. سبحان الله. السري العربي عنده قصة. والقط كاس. والفأر راس. والفقر راس. قصة يربيه في قصره. مع قصة. وأراد السري العربي أن يقضي ليلة فكاهة ودعابة. فدعا المدعوين وأحضرت الخمور المعتقة. ودارت الكؤوس على اكتفاه والبس القط ثوبا قصيدا والبست العروس القطه ثوب الزفاف وعزفت الموسيقى من هنا وهناك. نصف مليون وفقراء المسلمين اذا مر احدهم باللحم عند الجزار وقف يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. انتم فرسنا الى الجنه ونحن لكم كذلك ونسال الله لنا ولكم العافيه. اذا راى اللحم يخال الرغيف في البعد بدرا ويظن اللحوم صيدا حراما. عزت السلعه الذليله حتى بات مسح الحذاء خصبا جثامه وغدا الحوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. نصف مليون دولار احد الاقرياء يقيم بها حفل زفاف لقصته الدكتور بسبس ولقصته الدكتوره بسامي. قلت سبحان الله. كان الامام الشافعي يقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فقلت انا اسمح لي يا شافعي ان اقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للبسابس وذو جهل ينام على حرير وذو احضار لا يجد الخلافي. هكذا وتطالعنا كبرى صفق لندن يوم الاثنين الماضي بعنوان مثير تقول فيه للبنات الانجليزيات يا بنات انجلترا احضرنا الزواج بالشباب العربي. لماذا؟ لان الشباب العربي يذهب الى انجلترا فيرافق ويتزوج وينجب من الاجانب وبعد ان تلد له ولدا او ولدين يتركها حائرة ويعود الى بلاده. وليست مشكلة السمطار العالمي الخاخ الشقدي حتى اسمهم لحظة خاشقدي. هذا الخاشقدي البليونير. بليونير بالباء مش بالمين لان مليونير يبقى مالك الملايين انما بليونير يعني مالك الاف الملايين. هذا الخاشقدي تزوج بعاملة تليفون في انجلترا وبعد ان ولدت له اولادا عاملة تليفون انجليزية يسعى اليها البليونير العربي. وبعد ان تنجب الاولاد يتركها. اتدرون بكم جنيه تطالب بالنفقة؟ اقول لكم تظنون 30 جنيه في السارة او 50 جنيه او 100 جنيه في السارة او 1000 جنيه. تطالب بمليار جنيه. مليار يعني 1000 مليون جنيه. هذا خبر عندما يسمعه الانسان يصاب بالقطاع في رأسه. يا سيد عدنان يا اخا شقجي يوم القيامة ستنادي قائلا: ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هذه اموال الحرام وتضعفر في الحرام. عندما تنشر المجلة الامريكية، عندما تنشر المجلة الامريكية وكبرى صحف امريكا ان المجاهدين في افغانستان يجمعون المال من مساجد باكستان ويريدون 20,000 دولار، لماذا؟ ليدفعوها لاحد الحدادين ليصنع لهم بها سلاحا يحاربون به الاتحاد السوفيتي.
الاشخاص يمدون الايدي من اجل 20,000 دولار. ولله تعالى مزيد الحمد والمنه، لقد صرفونا ورفعوا رؤوسا 10,000 ابن وزوجه يتظاهرون امام نبض الكرملين في موسكو لان افغانستان قدرت لهم 10,000 نحت فيها موت. قد افغانستان هزات الروس، هزات وانتصرت عليه وقتلته. بماذا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بالله اكبر ولله الحمد. مجاهدون مضى عليهم سنوات واشهر يقاتلون من بيت الى بيت ومن سطح الى سطح بخناجر وسكاكين، لكنهم هزوا روسيا. وقد افادت اخر الانباء ان وحدات باكملها من الجيش السوفيتي تركت القتال مع الروس وانضمت الى المجاهدين في سبيل الله يقاتلون، يقاتلون معهم. وحدات باكملها من الجيش السوفيتي من المناطق الاسلاميه التي حكمتها روسيا عندما وجدوا في افغانستان انضموا للمجاهدين ورفعوا رايه التوحيد. فهذا تناقض في حياة العرب وفي حياة المسلمين. 40 دولة إسلامية ترفع 40 راية يحكمها 40 ملكا ورئيسا وسلطانا وشيخا وأميرا. وأفغانستان تقاتل وحدها في سبيل الله، لكن كيف أقول وحدها ومعها من لا يغفل ولا ينام؟ اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ارفع رايه الاسلام عاليه، اللهم ارفع رايه الاسلام عاليه، اللهم انصرنا على من عدانا، وارفع رايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا من ارضك امانا.